الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب نرجع مرة أخرى لذكر المسائل التي نبهنا عليها. فصلنا أو درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى الثالث من شهر ربيع الأول عام 1433 في ما يتعلق بالشفعة وأحكامها ومسائلها. وقد سبق معنا في دروس ماضية الإشارة إلى معنى الشفعة، وقلنا باختصار إنه إذا اشترك رجلان في بيع في أرض أو في عقار فتملكاها ولم تقسم بينهما فإنه لا يحق لأحدهما أن يبيع نصيبه على طرف ثالث إلا بعد الرجوع إلى شريكه لينظر هل يرغب في شراء نصيبه أم لا، فإن رغب كان بها وإن لم يرغب حق له بعد ذلك أن يبيعها على من يشاء. هذا باختصار ما يتعلق بمعنى الشفعة. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وذلك سميت بذلك لأن الشريك أحد الشريك في سلعة ينفرد بنصيبه، فإذا شفع أصبح نصيبه مضاعفا ولذلك قيل لها الشفعة. والشفعة لها أحكام نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ابتدأها رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الأحكام بقوله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. هذه المسألة الأولى وفيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى الإشارة إلى مشروعية الشفعة، ومشروعية الشفعة جاء ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على مشروعيتها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. وقوله فيما لم يقاسم إشارة إلى أنه لو تمت القسمة بين الشريكين فلا شفعة حينئذ، لأنهما ليس بشريكين بل متجاورين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذه الفائدة الأولى من كلام المؤلف من قوله رحمه الله: وتثبت الشفعة. فإذا تبين ذلك فإن الشفعة تثبت بشروط نبه عليها المؤلف وهي ستة. أولها قوله فورا، والمقصود بقوله وتثبت الشفعة فورا أن الشريك إذا عرف أن شريكه قد باع الحصة فعليه أن يطالب بحقه في الشفعة فورا، فإذا تباطأ أو تأخر سقط حقه في الشفعة. الشرط الثاني أن يكون الشفيع مسلما، فإذا اشترك رجلان أحدهما مسلم والآخر كافر في أرض فباع الكافر نصيبه ثبتت الشفعة للمسلم، وإذا كان العكس فلا شفعة لكافر على مسلم. الشرط الثالث كون الشفيع تام الملك، فالشفيع الذي تحق له الشفعة ويطالب باسترجاع ما باعه شريكه من رجل آخر إليه لابد أن يكون ملكه تاما في حصة شريكه، يعني ليس الملك يكون مستقرا وخرج بذلك ما كان فيه الملك غير مستقر. ويمكن أن يمثل لقولهم شفعة تام الملك بقول العلماء قالوا: فلا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت، ولا بشركة وقف. فإذا كان أحد الشريكين نصيبه وقف فإنه لا ملكية له حينئذ في هذا، ولا يطالب بالشفعة حينئذ. الأمر أو الشرط الرابع قوله رحمه الله: في حصة شريكه. فقوله في حصة شريكه خرج الجار، فلا شفعة للجاري. فإذا كان رجلان متجاورين ولكل منهما أرض أو عقار أو دار فباع الجار نصيبه فلا شفعة للجار، ليس للجار أن يقول أنا أحق بشراء هذا البيت من غيري، وهذا بناء على ما يتعلق بمذهب الحنابلة، وإلا فمن أهل العلم من أثبت الشفعة للجار. والمقصود أن من شروط الشفعة هاهنا أن تكون في الشركة أو في حصة الشريك. الشرط الخامس قوله رحمه الله المنتقلة لغيره بعوض مالي، والمقصود أن الشفعة تثبت إذا باع الشريك نصيبه، لأنه في البيع تنتقل الملكية منه إلى شخص آخر أو إلى طرف ثالث بعوض مالي. أما إذا وهب الشريك نصيبه أو جعله وقفا أو عطية فإنه ينتقل منه إلى غيره بغير عوض مالي، ففي هذه الحالة لا تثبت الشفعة، لأن الشفعة ثبتت في البيع لعلمنا بأن الشريك إنما باع نصيبه طلبا للمال وطلبا للاستفادة والانتفاع، فحينئذ شريكه له أن يشفع فيعوضه هذا المال، فيقول إن كان مقصدك المال فأنا أدفعه لك ولا يدخل علينا شريك ثالث. أما إذا كان بعطية أو بهبة فإنه لا شفعة. وقوله بما استقر عليه العقد، هذا هو الشرط السادس، بمعنى أن الشفيع له أن يلغي بيعة المشتري وينتزع منه ملكية النصيب الذي لشريكه، لكن بما استقر عليه العقد، يعني بالثمن الذي استقر عليه العقد. فإذا باع شريكه نصيبه ب50,000 فإنه إذا أراد أن يشفع عليه أن يدفع 50 كاملة، فليس له أن يطالب بأقل من ذلك. وهذا سيأتي معنى الإشارة إليه فيما بعد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في ذكر بعض الشروط أيضا مما يتعلق بمسألة الشفعة أو بما لا تصح الشفعة إلا به. فقال رحمه الله وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، قال ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى نستطيع أن نعنون لها بشروط صحة الشفعة، فالشفعة لا تصح إلا بشروط. هذه الشروط لابد من توفرها في الشفعة نفسها. ما تقدم ذكره من قوله رحمه الله تعالى وتثبت الشفعة فورا، تلك أمور تتعلق بالشفيع نفسه. الشفيع لابد أن يكون أن يبادر فور علمه، ولابد أن يكون مسلما، وأن يكون تام الملك، وأن يكون شفعه في حصة شريكه المنتقل لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. هنا شروط تتعلق بالشفعة نفسها، فمن ذلك قال تقدم ملك شفيع. تقدم ملك شفيع، الشارح يقول إذا ابن بدران رحمه الله يقول فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، لا شفعة لأحدهما على صاحبه. قال فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، يعني عندنا دار عبارة عن مثلا دورين الأول والثاني، واشتريا هذه الدار دفعة واحدة، بمعنى اشترى الأول مثلا الدور الأول والثاني اشترى الدور الثاني في وقت واحد، اشتروها في وقت واحد، فحينئذ لا شفعة لأحدهما على الآخر. يعني الذي اشترى الدور الأول لا يحق له أن يذهب لصاحب البناية فيقول له أنا أصبحت شريكا لك بمجرد شرائي للدور الأول، فيلزم ألا تبيع على الثاني الدور الثاني حتى ترجع إلي، فلي حق الشفعة. والسبب في ذلك أن تملكه لهذه الدار لجزء منها وتملك الثاني كان في وقت واحد، فلم يتقدم ملكه لهذه الأرض أو لهذا العقار. ومن شروط الشفعة أن يكون ملكه متقدما على ملك المشتري الجديد الذي جاء واشترى النصيب الثاني. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قوله وكون شقص مشاعا، وهذا نبهنا عليه. الشقص كما نبه ابن بدران رحمه الله قال بكسر الشين القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، والمعنى أن يكون الشريكان اللذان يملكان هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا البستان يملكانه ملكا مشاعا، فكل واحد له حق في كل شبر من هذه الأرض وفي كل متر من هذه البناية وفي كل جزء وفي كل ركن له حق فيها، فهما يملكانه ملكا كاملا مشاعا، يعني غير محدد وغير مقسم. لأنه إذا كان الملك مقسما ومعروفا بحدوده، هذا له جزء وهذا له جزء، فحينئذ لا يكون مشاعا وإنما ولا يكونان شريكين، بل يكونان والحالة هذه متجاورين، يكونان جيران. الشرط الثالث قوله رحمه الله من أرض، قوله رحمه الله من أرض، فمن شروط الشفعة عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن تكون الشركة في أرض أو عقار أو دار أو حائط. أما إذا كانت الشركة في حيوان أو الشركة في شيء آخر فلا تثبت الشفعة عندهم إلا فيما كان أرضا أو عقارا أو نحو ذلك. الشرط الرابع قوله رحمه الله تجب قسمتها، يعني يشترط في الأرض أو في الدار التي يشفع فيها أن تكون أرضا تجب قسمتها. وقولهم تجب قسمتها، هذا القيد أرادوا به أن إخراج الأرض التي لا تجب قسمتها أو التي لا يمكن قسمتها، التي لا يمكن قسمتها. ومثلوا لذلك بقولهم إذا اشترك رجلان في حمام صغير، إذا اشترك رجلان في حمام صغير، فاشتراكهما في حمام صغير، الحمام مقصود به المكان الذي فيه المياه الحارة للعلاج ونحو ذلك، فإذا اشترك اثنان في حمام صغير وطلب أحدهما القسمة، فالقسمة حينئذ لا تصلح، لأن قسمته تفسد الانتفاع به، قسمته تفسد الانتفاع به، فقالوا في هذه الحالة لا شفعة، في هذه الحالة لا شفعة، يعني للشريك أن يتنازل أو أن يبيع نصيبه لشخص آخر حتى ينتفع، ولا شفعة حينئذ. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس في قوله رحمه الله بعد ذلك وأخذ جميع مبيع، يعني لا تصح الشفعة، هو ذكر مسألة عارضة قبل هذا لكن بعدها قال وأخذ جميع مبيع، هذا الشرط الخامس من شروط صحة الشفعة. والمقصود أن الشفيع لا تقبل مطالبته بالشفعة إلا إذا أخذ النصيب الآخر كامل. إذا قال لشريكه لماذا بعت على رجل آخر وأنا أحق بالشفعة، فحينئذ ما دام أنه يطالب بالشفعة نقول له إذن خذ النصيب كامل. فإذا قال لا أنا أحتاج ربع نصيبك، اعطني الربع وبع الباقي كيفما شئت، لا يقبل منه ذلك، لأن الشريك إذا قسم نصيبه قد يحصل عليه ضرر. فمن شروط ثبوت الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على أخذ جميع نصيب شريكه، فإن لم يفعل كما سيأتي معنا فإنه لا يحق له أو يسقط حقه في المطالبة بالشفعة. قبل هذه في أثناء هذه الشروط ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي المسألة الثالثة من مسائل الباب، وهي قوله رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. والمعنى أنه يؤخذ في الشفعة تبعا الغراس والبناء، الغراس والبناء، وكذلك كل ما يوجد في الأرض. فإذا كان نصيب شريكه فيه بناء أو فيه غراس فإن الشفعة تجعله يشتري النصيب كاملا بما فيه من شجر وبما فيه من بناء وما يتعلق بذلك، لا الثمرة ولا الزرع. وبالمثال يتضح هذا الأمر، لو أن رجلين يشتركان في بستان واشتراكهما متوفرة فيه الشروط، بمعنى أنهما يشتركان فيه شركة مشاعة، فباع أحدهما نصيبه على رجل ثالث فاشترى، فجاء البائع المشتري الجديد وأخذ يعتني بهذه الأرض حتى أثمر النخل، حتى أثمر نخلها وأثمرت شجرتها. بعد ذلك علم الشريك بأن صاحبه باع. في هذه الحالة قلنا إنه يحق له أن يطالب بالشفعة ويذهب إلى المشتري الجديد وينتزع منه الأرض، وانتزاعه للأرض بالقوة حق شرعي له في باب الشفعة. فالمؤلف يقول إذا حصلت الشفعة فإنه يأخذ نصيب صاحبه من المشتري الجديد بما فيه من غراس وبما فيه من بناء، لأن ذلك يكون تبعا، لكن الثمرة والزرع الجديد هو من حق المشتري الجديد. وهذا تقدم معنا في باب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إذا باع في باب بيع الأرض أنه إذا باع النخل قال فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا باع بستانا فيه ثمرة فإن الثمرة من حقه إلا أن يشترطها المشتري الجديد. وهذا كذلك ها هنا في باب الشفعة، فإن الثمرة والزرع الحاصلة من المشتري الجديد له حتى إلا إذا حصل شرط وتوضيح في ذلك. فقوله ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني يدخل في الشفعة تبعا للأرض التي تنتزع، لا ثمر أي ظاهر ولا زرع موجود لأنه ليس بتابع للشركة أو بالنصيب الذي اشتراه المشتري الجديد. إذن هذه الجملة من كلام المؤلف تضمنت مسألتين. المسألة الأولى مسألة الشروط التي لابد من توفرها لصحة الشفعة، وتفصيلا هي خمسة: أولها تقدم ملك الشفيع، والثاني كون الشخص مشاعا، والثالث كون ذلك من أرض، والرابع أن تكون هذه الأرض مما يصح قسمتها أو تجب قسمتها، والخامس أخذ جميع مبيع. المؤلف ذكر بعض المحترزات فقال بعد ذلك فإن أراد أخذ البعض، أراد أن الشفيع أن يأخذ بعض نصيب شريكه، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر بعني أو صالحني. هذه الصورة الثالثة. الصورة الأولى أراد أن يأخذ بعض النصيب، الصورة الثانية أراد أن يأخذه كاملا لكن عجز عن بعض الثمن بعد أن أنظر ثلاثا، أي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، ولكنه عجز عن الثمن. الصورة الثالثة أنه لم يطالب بالشفعة، لم يطالب بالشفعة، كان حقه أن يطالب بالشفعة فيذهب إلى شريكه ويطالبه بهذا الحق، لكنه ماذا صنع؟ قال ذهب إلى مشتر، ذهب إلى الطرف الثالث وقال له بعني نصيبك، أو قال له صالحني أي أعطيك مبلغ كذا وكذا وتترك هذا الأمر. كان ينبغي عليه ألا يفعل ذلك لأن له الحق الشرعي في انتزاع هذا النصيب من هذا المشتري الجديد بالقوة. إذا قال للمشتري الجديد بعني معنى أنه يطلب منه أن يبيعه عن رضا، وهذا تنازل منه عن حقه في الشفعة. أو قال له صالحني يعني أنا أعطيك مبلغ ربح أو كذا وتذهب وتترك لي هذا النصيب، فإذا قال ذلك سقط حقه في الشفعة. كذلك الصورة الرابعة قوله أو أخبره عدل فكذبه ونحوه، أي جاءه إنسان فقال له شريكك باع نصيبه من حصة الأرض التي تملكونها فكذبه وكان المخبر عدلا، أو نحوه أي جاءه العلم بالشفعة من أي وجه صحيح فلم يقبل ولم يبادر، يسقط حقه في الشفعة، لأنه سبق معنا أن الشفعة تثبت فورا. فهذه المسألة نبه فيها المؤلف رحمه الله على الصور أو الموانع التي يمتنع معها إثبات الشفعة، فيمتنع إثبات الشفعة في هذه الأحوال الأربعة: الأولى إن أراد أخذ البعض، الثانية إن عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، الثالثة إذا ذهب إلى المشتري يريد أن يبتاع منه أو أن يصالحه، كذلك إذا أخبره عدل فكذبه ونحوه، هذه المسألة الرابعة. في هذه المسائل الأربع يسقط حقه في الشفعة أو يمتنع حصول الشفعة حينئذ. المسألة الخامسة من مسائل الباب قوله رحمه الله تعالى: فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. هذه المسألة في بيان إذا كان الشركة في الأرض أو في البيت أو في البستان من أكثر من واحد، من أكثر من اثنين، ثلاثة شركاء أو أربعة شركاء أو خمسة شركاء أو أكثر من ذلك، فإذا باع أحدهم نصيبه تثبت الشفعة للباقي. باع الأول نصيبه على مشتر جديد فالشفعة تثبت للجميع، فيقال لهم جميعا: لكم الحق في انتزاع حصة هذا الشريك التي باعها وضمها إلى نصيبكم. فإما أن يذهبوا جميعا ويشتروا هذا النصيب وينتزعوا هذا النصيب ويدفعوا الثمن لثمن هذه الأرض، وإما أن يتنازل بعضهم فيقول: أنا لا أريد الشفعة، فيبقى الحق للباقي. وهذا معنى قوله: فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. إذا اشترك خمسة وباع أحدهم نصيبة ثبتت الشفعة للأربعة الباقين، فإذا تنازل ثلاثة عن حقهم وبقي واحد يقال لهذا المتبقي: إما أن تأخذ أن تشتري النصيب الباقي كاملا بنفسك، وإما أن تتركه وتبطل الشفعة حينئذ للجميع. إذن هذه المسألة فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين. قال رحمه الله بعد ذلك، وهي المسألة الثالثة من مسائل الباب: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. إذا مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة بطل حقه فيها، ومعنى ذلك أن هذا الحق لا ينتقل إلى ورثته. فإذا جاء الورثة وقالوا: لنا الحق في الشفعة، نقول: مات صاحبكم قبل أن يطالب بها. والمعنى أنه إذا مات الشفيع بعد أن طالب بالشفعة ثبت الحق للورثة من بعده. المسألة السابعة من مسائل الشفعة قوله رحمه الله: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا جاء الشفيع لصاحبه الشريك فقال له: أنت بعت الأرض أو بعت نصيبك من الأرض؟ فقال: نعم. فقال له: بكم بعتها؟ فقال له: بعتها بمئة ألف مؤجلة، يعني أستلمها بعد سنة أو بعد سنتين. فهنا يقول: إن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، أي الشفيع يثبت له الحق، يثبت له الحق في الشفعة إذا كان سيشتري هذا النصيب إذا كان مليئا، أي إذا كان يمكن أن يدفع الثمن بعد سنة، إن كان مليئا أخذ الشفعة. وإن كان غير مليء فإنه يأتي بضامن أو يأتي بكفيل، هذا الكفيل يكون مليئا حتى يضمن الشريك أن ماله سيدفع له في الوقت المحدد. المسألة الثامنة والأخيرة من مسائل باب الشفعة قوله رحمه الله: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. مثال ذلك: إذا اشترك زيد وعمر في أرض ثم باع عمر نصيبه على خالد، إذا تثبت الشفعة لزيد في هذه الحالة. فإذا جاء زيد إلى خالد وقال له: أنت اشتريت من شريكي نصيبه؟ فقال خالد: لا، أنا لم أشتري. إذن المشتري الجديد أنكر البيع. فإذا رجع إلى شريكه وقال له: أنت بعت؟ فقال له: نعم. إذن عندنا ثلاثة أطراف: الشفيع وشريكه والمشتري الجديد. الشفيع يطالب بحقه، الشريك غير منكر، الشريك غير منكر للبيع، والمشتري الجديد أنكر وأخفى الصفقة التي تمت. في هذه الحالة المؤلف يقول: إذا أقر بائع بالبيع له الشريك، إذا أقر هذا البائع بالبيع فمعناه أنه أقر بحق الشفعة لشريكه، لأنه في هذه الحالة تثبت الشفعة، وأقر أيضا ببيع الأرض فأقر بحقين، الحق الثاني الذي هو البيع أنكره المشتري، فهذا يتعلق بهما. الحق الأول الذي هو الشفعة ثبت للأول، فإن الشريك هنا أو إن الشفيع هنا له أن يطالب البائع هذا فيقول له بكم بعت، فإذا أخبره يعطيه ثمن ما أراد ويصبح مالكا للأرض بكاملها. وأما ما يتعلق بالبيع الذي تم بين عمرو وخالد فأنكره خالد، فإن هذا أمر يتعلق بهم لا يلغي حق الشفيع في الشفعة، وهذا ما أراده بقوله ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، أي ثبتت الشفعة، ثبتت الشفعة. هذه 8 مسائل وفي ثناياها بعض الفوائد تتعلق بباب أحكام الشفعة. وحاصل ما يتعلق بباب الشفعة هو أن الإسلام يريد من ذلك أن يرفع الضرر الواقع بين الشريكين. الإنسان إذا أراد أن يتملك أرضا فإنه يحب أن تكون هذه الأرض ملكا له وحده، ونجد أن الناس لا يشاركون إلا من يثقون فيهم، لا يشاركون إلا من يثقون فيهم ويأمنونهم أو يكونون من ذوي القرابة منهم. فإذا أراد أحد شركائهم أن يخرج من الشركة وينقلها إلى شخص ثالث، قد يكون هذا الشخص الثالث الأجنبي غير مرغب من قبلهم وغير محبب، فإذا وجد بعد ذلك بينهم قد تحدث الفتنة ويحدث البغضاء. فأثبت الإسلام هذا الحق الشرعي الذي يستطيع أن ينفي فيه المسلم عن نفسه الضرر، ولذلك فهي من محاسن هذا الدين. عقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا يتعلق بأحكام الوديعة، وذكر فيه جملة من المسائل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. والمؤلف أشار رحمه الله تعالى إلى أنها مرغب فيها، أنها سنة، وذلك منوط بمن يعلم من نفسه الأمانة. فقال رحمه الله تعالى: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، لمن يعلم من نفسه الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالوديعة وقبولها من باب التعاون على البر والتقوى، وأداؤها لمن علم الأمانة من نفسه تنفيذ واستجابة لقول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأولى مسائل هذا الباب قوله: ويسن قبول وديعة، يسن قبول وديعة. فإذا استودعك إنسان شيئا فيسن لك، ولا يجب، يسن لك أن تقبل منه هذه الوديعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقبول هذه الوديعة يكون فيه تعاون وإعانة للمسلم، إعانة لأخيك المسلم. وهذه الوديعة تقبل لمن يعلم من نفسه الأمانة. والمقصود أن من استودع شيئا إذا كان يعلم من نفسه الأمانة استحب له قبولها بالإجماع، وإن كان يعلم من نفسه عدم الأمانة فإنه يحرم في حقه قبولها. إذا علم من نفسه أن نفسه لا تطيق حفظ الأمانات ونحو ذلك فلا يجوز له أن يقبل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا قبل الأمانة فإنه كما قال المؤلف يلزم حفظها في حرز مثلها. إذا قبل الأمانة فإنه يلزم عليه أن يحفظها في حرز مثلها، يعني فيما يناسبها من حرز. والحرز كما ذكر المعلق بن بدران رحمه الله هو المكان الحصين. استودعت سيارة فالسيارة لها حرز معين توضع فيه، استودعت مالا المال له حرز خاص به، فكل وديعة تحفظ في حرز مثلها عرفا المتعارف عليه بين الناس كيف تحفظ هذه الوديعة؟ تحفظ بالطريقة المعينة، إذا توضع في الحرز المناسب لها، وهذا أمر واجب على المستودع أن يحفظ الوديعة في الحرز المناسب لها عرفا. وحفظه لها كما أنه يحفظ ماله، يعتبرها كماله فيحافظ عليها كما أمره الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. إن عينه ربها أي إن عين الحل، إن قال له خذ هذا المال ولكن انتبه أريدك أن تودعه في حسابك، إذا عين له الحرز، خذ هذا المال، قال له ضعه في خزنته، إذا عين له الحرز. فإذا خالف فأحرز بدونه أي بدون الحرز الذي اتفقوا عليه، أو تعدى بمعنى انتفع بهذه الوديعة واستخدمها في غير بغير حق، أو فرط بمعنى أنه لم يفعل ما وجب عليه من حفظها، أو استودع دابة فقطع العلف عنها، قطع العلف عنها بغير قول أي بغير طلب من صاحبها، جاءه رجل بدابة وقال أودع هذه الدابة عندك. فهناك حالات، إما أن يقول له أودع هذه الدابة وينصرف، وفي هذه الحالة العرف يقتضي أن يقوم على إطعامها وسقيها حتى يحافظ عليها، وإما أن يقول له أودع هذه الدابة عندك بشرط ألا تطعمها. في هذه الحالة إذا تلفت فإنه لا يكون ضامنا، إذا تلفت لا يكون ضامنا، لكنه يجب عليه أن يطعمها ويسقيها من جهة أخرى، وهي الحفاظ على أو رحمة الحيوان وما أمر الله سبحانه وتعالى من الرفق به. والحالة الرابعة أو الثالثة أن يستودعه دابة ويطلب منه أن يطعمها طعاما معينا يناسبها، في هذه الحالة عليه أن يلتزم بذلك. إذن هذه المسألة الثالثة، أنه إذا حصل منه تعد أو تفريط أو مخالفة لما اتفق عليه فإنه يضمن هذه الوديعة، بمعنى عليه أن إذا تلفت أن يأتي بمثلها أو أن يأتي بقيمتها. المسألة الرابعة قوله رحمه الله: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. هذا فيما إذا اختلف المودع والمودع عنده في الوديعة ما لها أحكام معينة، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها في المسألة أو في الحصة القادمة، والله أعلم.